الحمد لله. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. أصل آخر من أصول السنة، وهو متعلق بمسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القرآن والاعتقاد في القرآن. وأهمية هذه المسألة تأتي من جهة أنه وقع بسببها محنة من أعظم المحن في الإسلام. في زمن الإمام أحمد رحمه الله هناك خلفاء ثلاثة تعاقبوا على قول معين ومذهب معين في هذه المسألة، امتحنوا الناس به وألزموهم به على أنه هو الحق والصواب. هذا المذهب هو أن القرآن مخلوق، فاقتنعوا بهذا القول من خلال أهل البدع والضلال، وظنوا أنه هو الحق والدين، وألزموا الناس بذلك، وأن من قال بخلافه يعتبر ضالا، وربما قالوا هو كافر، بل صرحوا بذلك فعلا. فالمسألة مهمة جدا، لها أهمية خاصة في الاعتقاد وفي التاريخ. يعني إذا تكلمنا على الأمة الإسلامية كتاريخ، فهذه حادثة تاريخية مهمة جدا. هذه المسألة لها أصل تنبني عليه، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات هو أننا نؤمن بما ثبت من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فما يجيئنا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، إذا جاءنا في الكتاب أن الله من أسمائه كذا أو من صفاته كذا، إذا جاءنا مثل ذلك في السنة، فالواجب علينا الإيمان والتسليم، أننا نتلقى ذلك بالإيمان والتسليم، نؤمن بهذه الأسماء والصفات، ونسلم للنصوص التي وردت بها، نصدق بذلك ونثبته كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أربعة محاذير في هذه المسألة يجب أن نتجنبها. المحذور الأول التعطيل، وهو النفي والإنكار، وهذا واضح لأننا قلنا نثبت، نصدق، نؤمن. إذا ضد هذا هو إيش؟ الإنكار، الرد. فالتعطيل هو الرد والإنكار، تعطيل الصفات هو ردها وإنكارها. أن يقال مثلا إن الله ليس بسميع، ليس له سمع، ليس له بصر، ليس له قدرة، ليس له يد، ليس له وجه، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فهذا هو المحذور الأول الذي يجب علينا أن نتجنبه في هذا الباب. المحذور الثاني هو التمثيل، والتمثيل معناه تمثيل الصفات الإلهية بصفات الخلق. يقال سمع الله كسمع المخلوقات، وبصره كبصر المخلوقات، ووجهه كوجوه المخلوقات، ويده كأيدي المخلوقات، وهكذا. فهذا حرام لا يجوز، وهو بدعة ضلالة، وهو كفر بالله عز وجل. لا يجوز هذا الأمر في الأسماء والصفات. وهذان الأمران التعطيل والتمثيل مهمان جدا في الباب، يعني نثبت هذا، تجنبنا به التعطيل من غير تمثيل. إذا نقول مذهب أهل السنة إثبات مع تنزيه، إثبات يعني ليس فيه تعطيل، وتنزيه يعني ليس فيه تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى التمثيل وأثبت الصفات، فهذا دليل على أنه هو السميع البصير وليس كسمعه ولا بصره سمع ولا بصر. المحظور الثالث الذي يجب أن نتجنبه في الأسماء والصفات هو التحريف، والتحريف هو تبديل معنى اللفظ الذي جاء به الاسم أو جاء به الصفة. يعني الأسماء والصفات التي تجيء في الكتاب والسنة لها معان واضحة لا تكاد تحتاج إلى شرح، يعني وهذه حقيقة يتبين المعنى بمجرد أن تسمع الاسم أو الصفة، بمجرد أن تقرأ الاسم أو الصفة المعنى واضح جدا، إنما يذكر معناه على سبيل التفنن والتوسع في بيان ما فيه من المعاني وهكذا. وخصوصا إذا تكلمنا على الصفات التي هي بالنسبة إلينا جوارح أو أبعاض أو أعضاء فهذا واضح جدا، يعني عندما يسمع الوجه هو الوجه المعروف، اليد هي اليد المعروفة، العين هي العين المعروفة، الاستواء هو الاستواء المعروف، الاستواء فعل، الاستواء من الصفات الفعلية. فالمعنى واضح جدا لا يكاد يكون فيه إشكال. فالتحريف معناه صرف اللفظ عن هذا المعنى الواضح البين الذي يسمى بالمعنى الظاهر، المعنى الظاهر يعني الذي يفهمه كل أحد يفهم اللغة العربية بمجرد سماعه أو قراءته لهذا النص، وخصوصا إذا جاء بتركيبة معينة لا تفهم إلا معنى معينا، كما قال تعالى بل يداه مبسوطتا، فهذا لا يفهم منه إلا أن الله تعالى له يد حقيقية، لا يفهم منه معنى آخر. صحيح، فالتحريف هو أن يقال هذه الآية أو هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى بل يدل على معنى آخر بخلاف الظاهر المتبادر. عرفت؟ فهذا هو المسمى التحريف. مثاله أن يقال السمع والبصر هما العلم، ليس السمع والبصر المعروفين إنما هما بمعنى العلم، أو يقال اليد ليست هي المعروفة وإنما هي القدرة أو النعمة، الوجه ليس هو المعروف وإنما هو الذات أو الثواب وهكذا. فهذا يسمى تحريفا. التحريف إذا ما معناه؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى معان أخرى، فهذا لا يجوز، وهذا من البدع التي ليست من معتقد السلف في الأسماء والصفات. يبقى المحذور الأخير وهو التكييف. التكييف مأخوذ من الكيفية وهي الهيئة والشكل والحقيقة، والمقصود أن صفات الله تعالى ليست معلومة الكيفية بالنسبة لنا، بالنسبة لنا لا ندري كيف صفات الله تعالى لأننا لا ندري كيف ذات الله تعالى، فالله عز وجل يسمع ويبصر، كيف يسمع ويبصر لا ندري، الله تعالى يعلم ويقدر ويريد، كيف ذلك لا ندري، الله تعالى يتكلم، كيف يتكلم لا ندري، الله تعالى له يد ووجه وعين وكذا وكذا، كيف ذلك لا ندري. إذا مذهب السلف فيه نفي للكيفية، وهذه الكيفية هي التي تفوض إلى الله تعالى، يعني نقول الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته، وأما المعنى فهو معلوم لأننا قلنا التحريف هو صرف اللفظ عن الظاهر المتبادر، إذن الظاهر المتبادر موجود، نحن نثبته ونؤمن به ونسلم به، إذن لا نقول الله أعلم بالمعنى، لا نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله أعلم بمعنى كلمة وجهه، بمعنى كلمة وجه، الله أعلم، لا ندري. هذا بمنزلة الكلام الذي لا يدرى معناه. لا، ليس هذا مذهب السلف، إنما مذهب السلف إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وأما أهل البدع فيعكسون، أو طبعا هم الجميع متفق على نفي الكيفية، لكنهم أيضا يفوضون المعنى وينسبون هذا إلى السلف، يقولون السلف كانوا يفوضون في المعنى. تمام، فهذا غير صحيح، بل مذهب السلف هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. تمام، هذه المقدمة الطويلة هي الأصل الذي تنبني عليه هذه المسألة، مسألة القرآن. لماذا؟ لأن الإمام ماذا يقول في كلامه؟ والقرآن كلام الله. كلام هذا إيش هو؟ صفة. تمام، صفة إلهية. إذن علينا أولا أن نعرف توحيد الأسماء والصفات وما هو الموقف الصحيح من ذلك، حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الصفة. الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل آية وحديث. الأدلة كثيرة، يعني ما أقصد من الأدلة آية وحديث. فالآية قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذن الله تعالى له كلام. الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في موسم الحج في أوائل البعثة، فكان يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. إذن الله تعالى له كلام. تمام، إذن هذا هو الدليل على أن الله يتكلم وأن له صفة وهي الكلام. إذن نتعامل مع صفة الكلام بهذه المعاملة التي ذكرناها، نثبتها، نؤمن بها، نصدق بها من غير تعطيل. لا ننفي الكلام، لا نقول إن الله لا يتكلم، ومن غير تمثيل، لا نقول إن كلام الله ككلام المخلوقات أو كلام البشر، ومن غير تحريف. الكلام هو الكلام المعلوم، هو الكلام الواضح الذي يعرف الناس معناه، اللفظ المفهم، النطق المفهم، ليس معناه شيئا آخر. ليس الكلام هنا بمعنى كذا بمعنى كذا، لا، إنما هو الكلام الذي تعرفه الناس. ومن غير تكييف، لا نقول كيف يتكلم، لا نسأل عن ذلك ولا نتكلم فيه أصلا. تمام، طيب، القرآن كلام الله، القرآن من هذه الصفة التي هي صفة الكلام. ما الدليل؟ الدليل نفس الآية ونفس الحديث، لأن قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، ما المراد به؟ ما هو الذي سيسمعه؟ القرآن، فسمى القرآن كلام الله. والحديث: من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، هو كان يبلغ ماذا؟ القرآن، فسمى القرآن كلام الله. إذن القرآن كلام الله، القرآن من هذه الصفة التي هي صفة الكلام. الفائدة التي تنبني على ذلك هنا المحك، هنا وصلنا لبيت القصيد: غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ما معنى غير مخلوق؟ يعني لم يحدث من العدم، بمعنى أن الله تعالى لم يكن يتكلم أصلا حتى حدث له الكلام. ليس بمخلوق بمعنى أن الله تعالى لم يخلقه خارجا عنه كما خلق البشر والملائكة والجن والأشجار والبحار وكذا وكذا. يعني البشر مخلوقات ولا لا؟ ما معنى مخلوقات؟ يعني كانوا عدما محضا ثم وجدوا، ثم هم موجودون على سبيل الانفصال عن الذات الإلهية، خلقهم الله تعالى منفصلين عنه، مخلوقات قائمة بذاتها. فمعنى أن الكلام ليس بمخلوق، أو أن القرآن ليس بمخلوق، أنه ليس مثل هذه الأشياء، وإنما هو صفة إلهية. والصفات الإلهية، هنا نرجع للتقعيد العام مرة أخرى، الصفات التي تحدثنا عنها في القاعدة العامة، الصفات الإلهية كلها غير مخلوقة. لماذا؟ لأن الشيء المخلوق هو الذي كان معدوما ثم وجد. فعندما نقول الصفة مخلوقة فهذا معناه أن الله لم يكن موصوفا ثم صار موصوفا، يعني لم تكن له صفة ثم صارت له الصفة. ومعنى أنه لم يكن موصوفا أنه كان عادما للكمال، لأن صفات الله كمال أو نقص؟ كمال. فمعنى أنه لم يكن موصوفا أنه لم يكن كاملا. وضد الكلام هو ماذا؟ الخرس، البكم، وهذا نقص أم لا؟ والنقص محال على الله تعالى، صحيح؟ إذن الصفات كلها ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة للزم هذا المحذور. هذه واحدة. الثانية أن الصفات قائمة بالذات، الصفات موجودة في ذات الله عز وجل. فهل تكون الذات الإلهية محلا للمخلوقات؟ هل يصح أن يكون في ذات الله شيء من مخلوقاته؟ لا يمكن، هذا لا يجوز، صحيح؟ إذن معنى أنها صفة، الصفة قائمة بالموصوف فهي تابعة له. فكما أن صفاتنا مخلوقة، كلامنا مخلوق أم لا؟ لأنه قائم بنا، الكلام صفة لنا قائمة بنا ونحن مخلوقون، إذن كلامنا لابد أن يكون مخلوقا. وأما الله تعالى فهو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ الله ليس بمخلوق، الله خالق وما سواه مخلوق. فما يقوم به بذاته لابد أن يكون هو أيضا ليس بمخلوق، تمام؟ إذن القرآن كلام الله، والكلام صفة إلهية، والصفة الإلهية غير مخلوقة، إذن النتيجة أن القرآن غير مخلوق. هذا هو المحك، لأن الخلاف كان في المحنة أن المخالفين كانوا يقولون ماذا؟ القرآن مخلوق. وهناك مذاهب أخرى ذكرها الإمام في كلامه، نتعرض لها في المجلس المقبل إن شاء الله، تمام؟ إذن اعتقاد أهل الحق خلافا لهؤلاء الضلال أن القرآن كلام الله، ومعنى أنه كلام الله أنه ليس بمخلوق. يرجع إلى كلام الإمام هنا لأن فيه التنبيه على هذه الأمور المهمة. قال: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. هذه فائدة منهجية إيمانية، أن الإنسان يصرح بالاعتقاد الحق ولا يتشكك فيه ولا يضعف عن التصريح به، لأنه حق، وما كان حقا فإن الإنسان يصرح فيه بقوة وجرأة. طيب لماذا؟ الآن يأتي التعليل، انتبه. فإن كلام الله ليس ببائن منه، بائن أي منفصل، هذا الذي ذكرناه في الشرح منذ قليل. كلام الله ليس بائنا من الله، أي ليس منفصلا عن الله، هو صفة قائمة به، لأن الصفة قائمة بالموصوف. وليس منه شيء مخلوق، هذه جملة أخرى، ليس منه أي لا يخرج منه، لا يصدر منه شيء مخلوق، لأن الكلام صادر عن الله عز وجل. ولهذا يقول أهل السنة في اعتقادهم: القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به، لم يصدر الكلام من غيره، لأنه لو صدر من غيره لكان كلاما لذلك الغير، كيف ينسب إلى الله عز وجل؟ لا يصح. إذن الكلام صدر من الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود، أي تعود نسبته إليه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم يعود إلى الله تعالى في آخر الزمان، يرفع من الأرض تماما في آخر الزمان فلا يبقى منه آية، كما جاء بذلك بعض الأحاديث. المقصود كلام الله ليس ببائن منه، أي ليس منفصلا عنه، وليس منه شيء مخلوق، أي لا يقوم به مخلوق ولا يصدر عنه مخلوق. ثم ذكر بعد ذلك المذاهب التي قال بها المخالفون في هذه المسألة، فهذا أمر نتعرض له في المجلس المقبل أو يمكن. طيب هو باقي كان على 18. طيب يعني لا بأس إن شاء الله تعالى أن نتعرض لها، لأن طريقتنا في هذا المستوى ليست التعرف على مذاهب أهل البدع بالتفصيل، تمام؟ نحن نذكر في هذا المستوى مذهب أهل السنة فقط، فالمقصود أننا نوضح فقط معنى كلام الإمام رحمه الله. قال: وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. طبعا مسألة النهي عن المناظرة والجدال سبقت معنا، والإمام رحمه الله يكررها لأهميتها. عندنا في على حسب كلام الإمام رحمه الله عندنا ثلاثة مذاهب لأهل البدع في مسألة القرآن. المذهب الأول هو التصريح بأن القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق هكذا بالتصريح، وهذا هو الذي كانوا عليه في أول الأمر عندما كانت البدعة في أوجها وأشدها، وكان الخلفاء مقتنعين تماما بهذا القول وأنه هو الحق. بعد ذلك لما ضعفت هذه البدعة واتضح أمر هؤلاء لجأوا إلى بعض الحيل حتى يستروا بها كلامهم. فالمذهب الثاني يسمى بمذهب اللفظ أو اللفظية. ما معناه؟ يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. يعني قال: يا جماعة أنا لا أقول القرآن مخلوق، لكن أقول لفظي بالقرآن مخلوق. فكلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذه كلمة مجملة موهمة، وهم قصدوا بها القرآن، قصدوا بها القرآن، لأن كلمة اللفظ تحتمل تلفظنا نحن بالقرآن، وتحتمل القرآن نفسه الذي هو الملفوظ به، تمام؟ فهم قصدوا القرآن وأرادوا أن يعموا مذهبهم بهذه الطريقة. المذهب الثالث قال: يا جماعة لماذا الخلاف، ولماذا نتشاحن، ولماذا كذا، القرآن كلام الله ونسكت عند هذا. فهذا يسمى بمذهب الوقف، أنه وقف عند كلمة القرآن كلام الله، سكت عند هذا ولا يقول مخلوق أو ليس بمخلوق. فهذا أيضا أراد أن يستر بدعته لأن الحق قد تبين ووضح، فلا بد من التصريح به. وكلمة القرآن كلام الله ليس فيها خلاف بين الكل، لكن الخلاف في الفهم. فحتى الذين يقولون القرآن مخلوق يقولون هو كلام الله، ولكن هو كلام الله مثل بيت الله وعبد الله وناقة الله، تمام؟ هذا كله في القرآن موجود، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، فهم يقولون القرآن كلام الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ليس عنده مشكل. فالذي قال القرآن كلام الله وسكت لم يأتي بالمطلوب، لأن النزاع ليس هنا، إنما النزاع في كلمة مخلوق أو ليس بمخلوق. إذن المذهب الأول القرآن مخلوق، المذهب الثاني ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، المذهب الثالث القرآن كلام الله ونقف لا نقول مخلوق أو ليس بمخلوق. وكلا المذاهب وجميع المذاهب الثلاثة مذاهب ضالة مبتدعة، يجب تجنبها والحذر منها. إنما مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ننتهي بهذا والحمد لله.